وحده أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أعنا على صيام نهار رمضان وقيام ليله واجعلنا فيه من المقبولين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هكذا يتجدد اللقاء على مائدة رمضان، ومع الوقفة الثانية من وقفاتنا مع جيل الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. وفي هذه الوقفة أقف أمام صحابي جليل قال عنه المؤرخون هو رجل اشترى الآخرة بالدنيا وآثر الله ورسوله على سواهما، فيا ترى من هذا الصحابي الجليل؟ الإجابة إنه سعيد ابن عامر الجمحي رضي الله عنه وأرضاه. سعيد ابن عامر الجمحي صحابي جليل من صحابة النبي الأمين رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. فتعالوا بنا نقف أمام مواقف من سيرة هذا البطل المقدام الصحابي الجليل سعيد ابن عامر الجمحي رضي الله عنه وأرضاه. يقول المؤلف رحمه الله، مؤلف هذا الكتاب الذي بين أيدينا صور من حياة الصحابة، يقول: كان الفتى سعيد بن عامر الجمحي واحدا من الآلاف المؤلفة الذين خرجوا إلى منطقة التنعيم في ظاهر مكة بدعوة من زعماء قريش ليشهدوا مصرع خبيب ابن عدي رضي الله عنه أحد الصحابة الكرام، وقد مكنه شبابه الموفور وفتواته المتدفقة من أن يزاحم الناس بالمناكب حتى حاذى شيوخ قريش من أمثال أبي سفيان بن حرب وصفوان ابن أمية وغيرهما ممن يتصدرون الموكب. كان في هذا أو في هذه الفترة ما زال على الشرك ولم يدخل الإسلام بعد. ومن المعلوم أن خبيب ابن عدي أسر وجيء به إلى مكة من أجل أن يقتل ويصلب انتقاما لقتلاهم في بدر، وفي هذا المشهد دعت قريش الناس لرؤية خبيب وهو يصلب من باب التشفي. فذهب سعيد مع من ذهب، وكان صاحب قوام مفتول قوي العضلات والبنية رضي الله عنه، فاستطاع أن يزاحم الناس ليقترب من رؤية المشهد المهيب. وقد أتاح له ذلك أن يرى أسير قريش مكبلا بقيوده، وأكف النساء والصبيان والشبان تدفعه إلى ساحة الموت دفعا لينتقم من محمد في شخص خبيب، وليثأروا لقتلاهم في بدر بقتله. ولما وصلت هذه الجموع الحاشدة بأسيرها إلى المكان المعد لقتله، وقف الفتى سعيد بن عامر الجمحي بقامته الممدودة يطل على خبيب وهو يقدم إلى خشبة الصلب، وسمع صوته الثابت الهادئ من خلال صياح النسوة والصبيان وهو يقول: إن شئتم أن تتركوني أركع ركعتين قبل مصرعي فافعلوا. وهو أول من سن صلاة ركعتين عند الموت رضي الله عنه، خبيب ابن عدي. فأذن له أن يصلي ركعتين. يقول سعيد ابن عامر: ثم نظر إليه وهو يستقبل الكعبة ويصلي ركعتين: يا لحسنهما ويا لتمامهما. كان الصحابة رضي الله عنهم في صلاتهم في خشوع عجيب وغريب رضي الله عنهم، فكانوا يؤدون الصلاة بأركانها وشروطها وخشوعها، يعلمون أنهم في مناجاة لأحكم الحاكمين. فهذا هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه، كان إذا أتى الوضوء ليتوضأ اصفر لونه وارتعدت فرائصه وهو يتوضأ. فتعجب لحاله الناس وسألوه: يا علي، نراك مصفر الوجه منتقع اللون عند الوضوء. قال: لأنني قادم على أداء أمانة عرضها الله تعالى على السماوات والأرض والجبال، فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملناها نحن. شوف حاله عند الوضوء. هكذا كانوا يعظمون هذه الفريضة العظيمة، فريضة الصلاة. ثم رآه يقبل على زعماء القوم ويقول: والله لولا أن تظنوا أني أطلت الصلاة جزعا من الموت لاستكثرت من الصلاة. يعني أنا صليت ركعتين خفيفتين حتى لا تعتقد أنني أطيل الصلاة خوفا من لقاء الله من الموت، ولولا ذلك لأطلت في صلاتي رضي الله عنه. ثم شهد قومه بعيني رأسي وهم يمثلون بخبيب حيا، أي يقطعون جسده وهو حي قطعة قطعة. انظروا إلى التعذيب، فيقطعون من جسده القطعة تلو القطعة وهم يقولون له: أتحب أن يكون محمد مكانك وأنت ناج؟ شوف التخيير بقى، رجل يصلب ويقطع جسده قطعة قطعة ويخيرونه: أتحب أن يكون محمد صلى الله عليه وسلم مكانك وأنت ناج؟ أي نعفو عنك ونتركك. فماذا كان يقول؟ وتعلموا كيف كانوا يحبون نبيهم صلى الله عليه وسلم، فيقول والدماء تنزف منه: والله ما أحب أن أكون آمنا وادعا في أهلي وولدي، وأن محمدا يوخذ بشوكة في المكان الذي هو فيه. الله أكبر. أرأيتم حبا مثل هذا الحب؟ الإجابة لا. كان حبهم للنبي صادقا، مش حب دعوة، مش حب دعوة. نحب النبي، فأين نحن من سنة النبي؟ ولذلك هناك آية في القرآن تسمى آية الابتلاء، آية المحنة. قال الله تعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قال أحد المفسرين: زعم قوم المحبة فابتلاهم الله تعالى بهذه الآية، أي إن كنتم من الصادقين في دعواكم الحب لله فإن طريق الحب هو اتباع النبي محمد. فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فالدين قال الله وقال رسوله، الدين قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. والله ما أحب أن أكون آمنا وادعا في أهلي وولدي، وأن محمدا يوخذ بشوكة في المكان الذي هو فيه الآن. فيلوح الناس بأيديهم في الفضاء ويتعالى صياحهم أن اقتلوه اقتلوا. ثم أبصر سعيد بن عامر خبيبا يرفع بصره إلى السماء من فوق خشبة الصلب ويقول: اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. دعوة مظلوم: اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا، أي اقتلهم قتل إبادة، ولا تغادر منهم أحدا، أي من المشركين المعاندين. ثم لفظ أنفاسه الأخيرة وبه ما لم يستطع أحد إحصاءه من ضربات السيوف وطعنات الرماح. عادت قريش إلى مكة ونسيت في زحمة الأحداث الجسام خبيبا ومصرعا، لكن الفتى اليافع سعيد بن عامر الجمحي رضي الله عنه لم يغب خبيب عن خاطره لحظة واحدة. مشهد له أثر، الثبات على الحق له أثر في النفوس. فمشهد خبيب وثباته عند الموت كان سببا في إسلام سعيد بن عامر رضي الله عنه. وعشان كده أقول دائما إن أزمة الأمة المسلمة الآن أزمة أخلاق، أزمة أخلاق. فأنت بسلوكك بمعاملاتك ربما هدى الله تعالى على يديك خلقا كثيرا. سلوك المسلم سلوك، معاملات. أحد مفكري الإسلام المعاصرين يحكي لنا قصة توبته. هو رجل حصل على أعلى الدرجات العلمية في بلدنا مصر. يقول: سافرت إلى الهند لحضور بعض المؤتمرات، وكنت بعيدا كل البعد عن طريق الله تعالى. وبعدين بيقول في يوم ماشي في الطريق وكنت حابس للبول، فمحتاج أقضي حاجتي، لم أجد مكانا لقضاء الحاجة. فيقول: كما تعودنا في بلادنا، فجئت إلى جوار جدار وبقضي حاجتي في الطريق على جانب من الطريق. يقول: فما أن فرغت إلا وأنا أنظر إلى رجل مسن صاحب لحية تكاد تزيد عن سرته، لحية كبيرة في الهند، طاعن في السن، تجاوز 70 من عمره. يقول: نظر إلي وقال بلغته: أنت عربي؟ قلت: نعم. فبكى واحتضنني وقال: أخي أخبرني، لحية النبي محمد ما طولها؟ هل كانت هكذا أم كانت أقصر حتى أقصر؟ الرجل يسأل عن سنة النبي في اللحية، لحية، ويبكي. فهم ينظرون إلى العرب على أنهم صحابة. يقول: فأبكاني كلامه، هذا يسأل عن طول لحية النبي وأنا لا أركع ركعة لله؟ ويبكي ويريد، يقول: يا بني، منذ زمن وأنا أترقب أن أرى عربيا أسأله عن سنة النبي في اللحية، كيف كانت لحيته حتى أتبع سنة النبي في اللحية؟ يا الله. يقول: فقلت: كما أنت الآن. خشيت أن أقول كانت، أنا لا أعرف، خشيت أن أقول كانت قصيرة فيقصر فأخالف، فربما كانت كثيفة، فقلت: هي كما أنت الآن. وتركته وانصرفت، ومن يومها وهداني الله عز وجل. موقف سلوك. فمشهد خبيب وثبات خبيب كان سببا في إسلام صاحبنا سعيد ابن عامر الجمحي، احفظوا الاسم. كان يراه في منامه إذا نام، ويراه بخياله وهو مستيقظ، ويمثل أمامه وهو يصلي ركعتيه الهادئتين المطمئنتين أمام خشبة الصلب، ويسمع رنين صوته في أذنيه وهو يدعو على قريش، فيخشى أن تصعقه صاعقة أو تخر عليه صخرة من السماء. ثم إن خبيبا علم سعيدا ما لم يكن يعلم من قبل، علمه أن الحياة الحقة عقيدة، عقيدة وجهاد في سبيل العقيدة حتى الموت، مبدأ إيمان. علمه أيضا أن الإيمان الراسخ يفعل الأعاجيب ويصنع المعجزات. وعلمه أمرا آخر، هو أن الرجل الذي يحبه أصحابه كل هذا الحب إنما هو نبي مؤيد بوحي السماء صلى الله عليه وسلم. عند ذلك شرح الله صدر سعيد بن عامر إلى الإسلام، فقام في ملأ من الناس وأعلن براءته من آثام قريش وأوزارها، وخلعه لأصنامها وأوثانها، ودخوله في دين الله. الله أكبر. وأسلم سعيد بن عامر. تعالوا لنقف أمام بعض مواقفه العظيمة. هاجر سعيد بن عامر إلى المدينة، ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشهد معه خيبر وما بعدها من الغزوات، ولما انتقل النبي الكريم صلى الله عليه وسلم إلى جوار ربه وهو راض عنه ظل من بعده سيفا مسلولا في أيدي خليفتيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وعاش مثلا فريدا فذا للمؤمن الذي اشترى الآخرة بالدنيا وآثر مرضاة الله وثوابه على سائر رغبات النفس وشهوات الجسد. وكان خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرفان لسعيد بن عامر صدقه وتقواه، ويستمعان إلى نصحه ويصيخان إلى قوله أي انصتان. دخل على عمر بن الخطاب رضي الله عنه في أول خلافته فقال، انظروا إلى النصيحة، قال: يا عمر، أوصيك أن تخشى الله في الناس ولا تخشى الناس في الله، وألا يخالف قولك فعله، فإن خير القول ما صدقه الفعل، فإن خير القول ما صدقه الفعل. يا عمر، أقم وجهك لمن ولاك الله أمره من بعيد المسلمين وقريبهم، وأحب لهم ما تحب لنفسك وأهل بيتك، واكره لهم ما تكره لنفسك وأهل بيتك، وخذ الغمرات إلى الحق، ولا تخف في الله لومة لائم، ولا تخف في الله لومة لائم. فقال عمر: ومن يستطيع ذلك يا سعيد؟ فقال: يستطيعه رجل مثلك ممن ولاهم الله أمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وليس بينه وبين الله أحد. انتهز عمر الفرصة بعد هذه النصيحة العظيمة، ودعا سعيدا إلى مؤازرته ومساعدته، وقال: يا سعيد، إن مولوك على أهل حمص. فقال: يا عمر، نشدتك الله ألا تفتنني. هو يخشى الدنيا وإقبالها. فغضب عمر وقال: ويحكم، وضعتم هذا الأمر في عنقي ثم تخليتم عني، والله لا أدعك. ثم ولاه على حمص وقال: ألا نفرض لك رزقا؟ قال: وما أفعل به يا أمير المؤمنين؟ فإن عطائي من بيت المال يزيد عن حاجتي. ثم مضى إلى حمص. الآن أصبح واليا، أصبح أميرا على بلاد حمص. تعالوا لنرى هذا الأمير العجيب رضي الله عنه، وما هو إلا قليل حتى وفد على أمير المؤمنين بعض من يثق بهم من أهل حمص. فقال لهم: اكتبوا لي أسماء فقرائكم حتى أسد حاجتهم. لعمر بيقول لهم: اكتبوا لي أسماء الفقراء في حمص. فرفعوا كتابا فإذا فيه فلان وفلان وسعيد ابن عامر، اسم الأمير مكتوب بين الفقراء، اسم مين؟ الأمير. فقال عمر: ومن سعيد بن عامر؟ فقالوا: أميرنا. قال: أميركم فقير؟ قالوا: نعم، ووالله إنه لتمر عليه الأيام الطوال ولا يوقد في بيته نار، ولا يوقد في بيته نار. الله أكبر، ما فيش طبخة. فبكى عمر رضي الله عن عمر حتى بللت دموعه لحيته، ثم عمد إلى 1000 دينار فجعلها في صرة وقال: اقرأوا عليه السلام مني، وقولوا له: بعث إليك أمير المؤمنين بهذا المال لتستعين به على قضاء حاجاتك. بعت له إيه؟ 1000 دينار. جاء الوفد لسعيد بالصرة فنظر إليها فإذا هي دنانير، فجعل يبعدها عنه وهو يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. كأنما نزلت به نازلة أو حل بساحته خطب عظيم. فهبت زوجته مذعورة وقالت: خافت في إيه؟ ما شأنك يا سعيد؟ أمات أمير المؤمنين؟ وعملوا إن لله وإن إليه رجعون، وهذه تقال عند المصيبة. قال: بل أعظم من ذلك. قالت: أأصيب المسلمون في وقعة؟ انهزم المسلمون في معركة؟ قال: بل أعظم من ذلك. الله أكبر. قالت: وما أعظم من ذلك؟ قال: دخلت علي الدنيا لتفسد آخرتي، وحلت الفتنة في بيتي. قالت: تخلص منها وهي لا تدري من أمر الدنانير شيئا. قال: أو تعينيني على ذلك؟ قالت: نعم. فأخذ الدنانير فجعلها في صرر ثم وزعها على فقراء المسلمين. من رب هذا ومن صنعه؟ نبي الإسلام محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم، صنعه بالقرآن الكريم، هذا الكتاب الذي في يدي، القرآن كلام الله. الكتاب ما زال بين أيدينا وفي صدور الرجال منا، قادر على صناعة الرجال. لم يمضي على ذلك طويل وقت حتى أتى عمر ابن الخطاب رضي الله عنه ديار الشام يتفقد أحواله. عمر بقى بنفسه ذهب إلى بلاد الشام، ما هو خليفة ومسؤول، المسؤولية لا تجعل صاحبها ينام. ذهب عمر إلى بلاد الشام ليتفقد أحوالها، فلما نزل بحمص وكانت تدعى الكويفة، تصغير الكوفة، لأن أهلها على شاكلة أهل الكوفة يطعنون في حكامهم وأمرائهم، وهم كثير الشكوى، اشتكوا كتير قوي. المهم، فلما نزل بها لقيه أهلها للسلام عليه فقال: كيف وجدتم أميركم؟ بيسأل عن من؟ عن سعيد بن عامر. كيف حال الأمير معكم؟ فشكوه إليه وذكروا أربعا من أفعاله، سبحان الله، كل واحد منها أعظم من الآخر. قال عمر: فجمعت بينه وبينهم ودعوت الله ألا يخيب ظني فيه، فقد كنت عظيم الثقة به. قال: نجمعكم عشان يرد على الشكاوى. يرد على إيه؟ على الشكاوى. الحاكم لابد أن يسمع لجميع الأطراف، كما أقول دائما: إن جاءك من يشكو لك أن فلانا فقع عينه فلا تتعجل بالحكم، لعله أن يكون فقع له عينيه، ضربني وبكى، سبقني واشتكى، يجي لك فلان صاحبك عمل فيا كيت وكيت وكيت، ملوش حق، ظلمك. يا أخي يا أخي اتق الله، هل استمعت للطرف الآخر حتى تحكم؟ اتق الله. فعمر جمع الأمير مع رعيته عشان يرد على الشكاوى، تعالوا لنرى الشكاوى وكيف كان الرد. قال عمر: فجمعت بينه وبينهم ودعوت الله ألا يخيب ظني فيه، فقد كنت عظيم الثقة به. فلما أصبحوا عندي هم وأميرهم قلت: ما تشكون من أميركم؟ قالوا: لا يخرج إلينا حتى يتعالى النهار، بيتأخر عن صلاة الصبح. فقلت: وما تقول في ذلك يا سعيد؟ فسكت قليلا ثم قال: والله إني كنت أكره أن أقول ذلك، إن كان يريد أن يكون الأمر لله خالصا لوجه الله. أما وإنه لابد منه فإنه ليس لأهل خادم. أمير ما عندوش خادم في البيت، خلي بالك. فأقوم في كل صباح فأعجن لهم عجينهم ثم أتريس قليلا حتى يختمر ثم أخبزه لهم ثم أتوضأ وأخرج للناس. الله أكبر. وهذا هو هدي النبي. كان النبي في مهنة أهله يعاون أهل بيته. كان صلى الله عليه وسلم يخيط ثوبه ويخصف نعله ويحلب شاته صلى الله عليه وآله وسلم. قال عمر: فقلت لهم: وما تشكون منه أيضا؟ قالوا: إنه لا يجيب أحدا بليل، نذهب إليه في الليل فلا يجيبنا. قلت: وما تقول في ذلك يا سعيد؟ قال: إني والله كنت أكره أن أعلن هذا أيضا، فأنا قد جعلت النهار لهم والليل لله عز وجل، طول للقيام واستغفار وقراءة القرآن. الله أكبر، الله أكبر. قلت: وما تشكون منه أيضا؟ قالوا: إنه لا يخرج إلينا يوما في الشهر، كل شهر في يوم ما بنشوفوش، ما بيخرج إلينا يوم في الشهر. قلت: وما هذا يا سعيد؟ قال: ليس لي خادم يا أمير المؤمنين، وليس عندي ثياب غير التي علي. أمير ما عندوش غير ثوب واحد، ثوب واحد، فأنا أغسلها في الشهر مرة وأنتظرها حتى تجف ثم أخرج إليهم في آخر النهار. ثم قلت: وما تشكون منه أيضا؟ قالوا: تصيبه من حين إلى آخر غشية فيغيب عمن في مجلسه، يعني في بعض الأحيان يبقى قاعد معانا يغمى عليه. فقلت: وما هذا يا سعيد؟ فقال: شهدت مصرع خبيب ابن عدي وأنا مشرك، ورأيت قريشا تقطع جسده وهي تقول له: أتحب أن يكون محمد مكانك؟ فيقول: والله ما أحب أن أكون أمينا في أهلي وولدي وأن محمدا تشوكه شوكة، وإني والله ما ذكرت ذلك اليوم وكيف أني تركت نصرته إلا ظننت أن الله لا يغفر لي، وأصابتني تلك الغشية. عند ذلك قال عمر: الحمد لله الذي لم يخيب ظني به. ثم بعث له بألف دينار ليستعين بها على حاجته. فلما رأتها زوجته قالت له: خلي بالك، الحمد لله الذي أغنانا عن خدمتك، اشتري لنا مؤونة يعني طعام واستأجر لنا خادما. فقال لها: وهل لك في من هو خير من ذلك؟ قالت: وما ذاك؟ قال: ندفعها إلى من يأتينا بها ونحن أحوج ما نكون إليها. قالت: وما ذاك؟ قال: نقرضها الله قرضا حسنا. قالت: نعم، وجزيت خيرا. فما غادر مجلسه الذي هو فيه حتى جعل الدنانير في صرر، وقال لواحد من أهله: انطلق بها إلى أرملة فلان، وإلى أيتام فلان، وإلى مساكين آل فلان، وإلى معوزي آل فلان، رضي الله عن سعيد بن عامر الجمحي، فقد كان من الذين يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. إلى هنا يقف الكلام، ونصل إلى الوقفة الثالثة من وقفاتنا مع جيل الصحابة ومع صحابي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم اجعل له آية تعينه على ما ينوي من الخير. اللهم اجعل له آية تعينه على ما ينوي من الخير. فمن تراه هذا الصحابي الجليل؟ هذا ما سوف نتعرف عليه إن شاء الله تعالى إن كان في العمر بقية عقب صلاة العصر من الغد إن شاء الله تعالى. إن كتب الله لنا البقاء سيكون اللقاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما والتفرق من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حوالينا شقيا ولا محروما. اللهم تقبل صلاتنا وتقبل صيامنا وتقبل قيامنا واجعلنا من عبادك المقبولين. اللهم شفع فينا الصيام والقرآن وادخلنا الجنة من باب الريان واجعلنا من عبادك الراشدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.